أو كافران فالنكاح صحته قد ثبتت. النكاح صحته قد ثبتت. كذا إذا تأخر إسلام واحد بعدة شرع. واختلف العلماء في هذه المسألة. قال مالك: إذا أسلمت المرأة الكافرة قبل زوجها الكافر وأسلم في العدة فإنه يجوز أن تعود إليه بدون نكاح ما دامت في العدة. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث صحيح قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. وقال الشافعي وأحمد: إذا أسلم الكافر هو الأول وأسلم بعد أسلمت بعده الكافرة تعاد إليه ما دامت في العدة، يعني أنه إذا أسلم أحدهما وأدركه الآخر في عدتها فإنه يستقر زواجهما على ما كان عليه. وقد ثبت أن حديث ضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه أنه أسلم وتحته امرأتان، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: طلق أيهما شئت. الحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وأصرح منه حديث سالم بن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الذي أخرجه أحمد والأربعة. قال فيه ابن عمر سالم عبد الله بن عمر عن أبيه قال ابن عمر: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأسلم، يعني أنهن أسلمنا بعد إسلام فأسلمنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخير منهن أربعة. وفي رواية: وطلق سائرهم. وقال أبو حنيفة: إذا كانا بدار واحدة وتقدم إسلام أحدهما وكان إسلام الآخر وأدرك إسلام الآخر العدة تعود إليه، وإذا كانت الدار مختلفة لا تعود إليه. ولهذا قال: إن أسلم الكافر وهي مرأته، أي والكتابية مرأته، صح النكاح. أسلم الكافر والكتابية مرأته، لأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية. أسلم الكافر وهي أي الكتابية مرأته، أو كافران، أو أسلم الكافران فيقران على نكاحهما في الكفر، أو كافران فالنكاح صحته قد ثبتت. كذا إذا تأخر إسلام واحد بعدة مرات، كذلك إذا أسلم أحدهما ثم تأخر عنه إسلام الآخر وكان إسلام الثاني بالعدة، أي ما زالت العدة موجودة، كان إسلام الثاني في وقت لم تنقضي فيه العدة، فإنه ترجع إليه زوجته ويستمر نكاحهما على ما كان عليه قبل الكفر. ثم قال كعود من بردة قد فارق، كعود من بردة قد فارق في عدة بعدة لدين الإسلام تقال. كذلك إذا ارتد والعياذ بالله مسلم فإنه يفرق بينه وبين امرأته مباشرة، إذا ارتد مسلم يفرق بينه وبين امرأته مباشرة، فإذا أسلم مرة ثانية عاد للإسلام مرة ثانية رجع إلى دين الله تقى اتقاء لعذاب الله وغضبه، فإنه إذا عاد وهي في العدة تعود إليه بالعقد الأول. وقد ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد بنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولكن عارضه حديث عمرو بن شعيب عند الترمذي وهو صحيح كذلك، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع ابنته زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد. وهذا هو الشاهد، أنها إذا كان ذلك بالعدة فلا إشكال، أما إذا خرجت العدة فلا يتزوجها الكافر الذي أسلم إلا بنكاح جديد، وكذلك لا يتزوجها المرتد الذي عاد للإسلام إلا بنكاح جديد. ولهذا قال كعود من بردة قد فارق في عدة، معناها إذا عاد من قد فارق الإسلام بسبب الردة في عدة امرأته في عدة لدين الإسلام، كعوده لدين الإسلام تقى اتقاء لغضب الله وسخطه وسوء الخاتم. والمرتد لأن وهذا والأصل في هذا أن المرتد كالكافر الأصلي، ولهذا يهدر دمه، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البخاري من بدل دينه فاقتلوه، في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، طيب الزاني والنسو بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، حديث أخرجه الشيخان. ثم قال قبل الدخول باطل بالاقتداء، قبل الدخول باطل بالاقتداء كذا بالإسلام لواحد فساد. أما إذا كان المرتد ارتد قبل أن يدخل، ارتد نعوذ بالله عن دين الله قبل أن يدخل بامرأته، فإنه إذا عاد للدين وأسلم من جديد لا تعاد إليه، لا يبطل النكاح مطلقا إذا كان ارتد قبل أن يدخل بامرأته، لأنه لا عدة بينهما، لا عدة بين من لم يدخل الزوج، إذا لم يدخل المرأة فلا عدة له على المراتب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني لا عدة للرجل إذا لم يدخل المرأة، لا عدة له عليها. ولهذا إذا اعتد لا تعود إليه، لأنه لا عدة له أصلا عليها. إذن إذا اعتد قبل أن يدخل لا تعاد له مرأته، وإنما إذا أرادها لا بد أن يعقد عليها، ولا بد أن ينكحها بعقد جديد. وكذلك كذا بالإسلام لواحد فساد، كذلك إذا تزوج الكافر الكافرة وقبل أن يدخل بها أسلم أحدهما فإن النكاح بينهما فاسد مطلقا، وإذا أسلم الثاني منهما لا يستمران على نكاحهما في الكفر، وإنما لا بد إذا أراد النكاح أن يوجد ذلك نكاح. ولهذا قال كذا بالإسلام لواحد من الكفار فساد لنكاحهما إذا أسلم أحدهما قبل أن يدخل الزوج بامرأته. ثم قال إن لم تحط في الكفر ما أراها الحلال حرام، إن لم تحط في الكفر ما أراها الحرام إن لم تحط في الكفر ثم قال إن لم تحط في الكفر ما أراها الحرام من بعد الإسلام لمهل المهجرة. إذا لم يعطها مهرها في الكفر، معناها تزوجها وهو كافر وهي كافرة، ولكن لم يصدقها حتى أسلم، فإنهما إذا أسلما قبل أن تحوز الصداق الذي عين لها وهو صداق حرام، عين لها مثلا خنزيرا، وعين لها خمرا، وعين لها آلة موسيقية، وعين لها مخدرا، فرضيت هذا في الكفر، ولكنها لم تأخذه، لم تستلم، لم تحزه بعد، ذكره ولكنها لم تحزه. فإذا أسلما فإن هذا الصداق لا يصلح بينهما لأنهما أصبحا مسلمين، وبالتالي ماذا يقول ماذا نفعل؟ يعطيها صداق المهر من بعد الإسلام في مثل المهر. ننظر إلى مثيلاتها من النساء، إذا كانت مثيلتها من النساء تستقوا بمئة يعطيها مئة، كانت مثيلتها من النساء تستقوا بخمسين يعطيها خمسين بعد الإسلام لمهر المهر أي قصد. وأما إذا حازت مهرها الحرام قبل الإسلام فلا مهر لها إذا أسلم، إذا حازت في الكفر خمرا على أنه صداق، أو صورة على أنها صداق فلا مهر لها من بعد أن يسلم. ولهذا قال إن لم تحس في الكفر إن لم تحس في الكفر ما رأى الحرام من بعد الإسلام في مهر مثل رام. نعم. و ثم قال نعم، وهذا الأصل فيه أن المهر لا يجوز أن يكون إلا مما هو جائز. المهر لا يجوز أن يمهر الرجل زوجته امرأته إلا بما يجوز شرعا، شرعا ما لا يجوز شرعا لا يصلح مهرا، عصف الله، إلا أنه يجوز في الغرر اليسير، مثلا هو يجوز بكل ما يجوز فيه البيع، كل ما يجوز بيعه، لكنه يجوز فيه الغرر اليسير، بينما البيع لا يجوز فيه الغرر اليسير. نعم، وطبعا إذا كان لم يدخل بها ترتب عليه نصف المهر فقط، وإذا كان دخل بها ترتب عليه المهر كاملا. الأصل في ذلك كما رأينا هو قول الله تبارك وتعالى: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأما الدخول فالأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالحاكم ولي من لا ولي له. حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، وصححه جماعة من العلماء. نعم، المقال انتقل إلى فصل في فصل في فسخ نكاح الإمام. في هذا الفصل سيتكلم عن فسخ نكاح الإمام، والإماء هل يجوز نكاحهن للحر؟ فالإماء بالإجماع يجوز أن ينكحهن العبد، وبالنسبة للحر يجوز عند جماعة من العلماء أن ينكح الحر كذلك الإماء، ويجوز عند جماعة أن ينكح العبد عند أكثر العلماء أن ينكح العبد الحرة إذا رضيت ورضي أولياؤها. وذهب الجمهور إلى أن الأحرار لا ينكحون الإماء إلا إذا عجزوا عن الطول وخافوا العنت، لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء:
فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بأهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسارعات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن يتم بفاحشة فعال من الاستماع للمحصنات من العلاء ذلك لمن خشي العنة منكم.
نعم، إذن قال: إن أسلم الحر، إن أسلم الحر وتحته إماء أسلمنا فالنكاح للنكاح فسخ حتما. إن أسلم الحر الذي لا يخاف من العنة ويملك الطول أي يملك النفقة، فعند الجمهور إذا أسلم وتحته إماء أو أمة فإن النكاح ينفسخ تلقائيا، لأنه لا يجوز له نكاح الإماء، للنكاح فسخ حتم. أنا أتحتم فسخ النكاح، النكاح فسخ حتم. ثم قال: وإن يكن إذا حل له نكاحهن ثم قال: إذا حل له نكاحهن نعم فارق غير من تعفه لهن، إلا إذا حد له نكاحهن بأن كان خائفا على نفسه من العنة أي الزنا، أو كان لا يستطيع الطول لا يستطيع أن يبذل صداق الحرائر ولا النفقة عليهن، فإنه يجوز له حينئذ أن ينكح الإمام. وعليه إذا أسلم وتحته إماء عدة فإنه يحتفظ بمن تعفه منهن ويطلق سائرهن إلا إذا، ولهذا قال إلا إذا، لهذا قال إلا إذا إلا إذا حل له نكاحهن فارق غير من تعفه له. إذا حل له نكاحهن أي نكاح الإماء فارق من الإماء غير من تعفه، غير من لا بد منها لعفافه منهن من هؤلاء الإماء. ثم قال فصل باب شروط في النكاح. في هذا الباب، في هذا الباب باب إذن شروط في النكاح، في هذا الباب سيتكلم عن الشروط المقبولة في النكاح عليه السلام. والشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط من لوازم النكاح لا قيمة لذكره لأنه لازم للنكاح، كأن يشترط عليه الاستمتاع أو تشترط عليه النفقة، هذا لا قيمة له لأنه لازم، أنه أثر من أثر النكاح. وشرط مناف للنكاح لا يجوز، كأن تشترط عليها أنه لا يستمتع بها أو يشترط عليها أنه لا ينفق عليها، هذا لا يجوز وباطل. الشرط الثالث هذا الذي لا ينافي النكاح وليس من لوازم النكاح، هذا يجوز، فإذا التزم به الرجل يلزم. ولهذا قال إن تشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها، منع وطء مطلقا لغيرها، تشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها فهو لها، يعني يحق لها هذا الشرط. إن تشترط شرطا يجوز، يشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها، كان اشترط عليه أن لا يرحل بها من المكان الذي هي فيه، أن تبقى مع أهلها على الدوام، هذا يجوز لأنه هو يجوز له أن يسكن في كل مكان، ولا يحرم عليها أن يسكن في مكان الذي تسكن هي فيه، ولا يحرم عليها هي أن تشترط، فلا يحرم عليها هي إذن أن تشترط هذا الشرط، وهذا الشرط معتبر عند جمهور العلماء خالف البعض. تشترط شرطا يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها، أو تشترط بأن لا يتزوج عليها غيرها، يجوز كذلك اشترط عليها لا يتزوج عليها غيرها لأنه لا يجب عليه الزواج، وهي لا يجب عليها أن تقبل التعدد، ولا يجب عليها أن يعدد، وهي لا يجب عليها أن تقبل التعدد. ولهذا إذا اشترطت عليها أن لا يعدد، لا يتزوج عليها، فإنها لها هذا الشرط، الحق في هذا الشرط. والأصل في ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفى ما استحلفتم به الفروج. والحديث متفق عليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وخالف بعضهم فقال هذا الشرط باطل لأنه مخالف لسنة الله وكتابه، لأن الرجل يجوز له أن يعدد، فإذا اشترطت عليه أن لا يعدد منعته من فعل مباح له. واستدلوا بحديث عائشة عند الشيخين: كل شرط ليس في كتاب الله وإن كان مئة شرط فهو باطل، فهو باطل. نعم، لهذا قال إن تشترط شرطين يجوز كالبقاء بدارها أو منع وطء مطلقا لغيرها فهو لها. إن الوفاء لم يكن منهم فسخها له كفى، إن الوفاء لم يكن يلتزم لها بالشرط ولم يفي به فإنها يجوز لها أن تفسخ العقد إذا لم يجب الشرط، بالتالي أن ترفع نفسها إلى القاضي ويطلقها مباشرة، أو تأخذ مباشرة، يعني أن تأخذ بحقها مباشرة في الطلاق، تأخذ بحقها، لأنها إذا علقت الطلاق على إتيانه بهذا الشرط فإنه إذا أتى به، إذا خالف الشرط ينفسخ النكاح، إذا خالف الشرط، إذا علقت النكاح على هذا الشرط وخالف الشرط فإن النكاح ينفسخ تلقائيا، النكاح ينفسخ تلقائيا، لقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج، واستحل فرجها بهذا الشرط. ثم قال إن أجل الطلاق، إن أجل الطلاق مثله النكاح دعي لا بمتعة ولا يباح. إن أجل الطلاق بأن اتفق الزوج، اتفق الخاطب والمخطوبة على أن يطلقها بعد شهر، أو اتفقا على أن تكون مدة النكاح سنة أو شهرا أو أسبوعا، إن أجل النكاح اتفق على هذا، أنا اتفق الخاطب والمخطوبة على أن تكون، أن يكون الطلاق على أنه سيتزوجها ولكن سيطلقها بعد شهر، اتفق على هذا، أو اتفق على أنه سيتزوجها لمدة أسبوع، فإن هذا يسمى بمتعة ولا يباح، لا يباح أي لا يجوز، حرمه المولى جل جلاله. والأصل في ذلك حديث رسول الله، أطحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم وغيره، وفيه إني قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها، فليخلي سبيلها. وإذا أتيتم فكان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها، ولا يأخذ إذا أتى، لا يأخذ مما أتاها شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث سلامة ابن الأكوعي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام أوطات ثم نهى عنها، والحديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث علي رضي الله عنه، كذلك حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، والحديث عند الشيخين. وكذلك حديث علي عند الجماعة، وقال فيه علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وأكل الحمر الأهلية عام خيبر، ولهذا قال إن أجل أي إن أجل أي ضرب له أجل، أجل معناها ضرب له أجل، أجل كذا معناها ضرب له أجل، أجل يؤجل تأجيلا، نصر منها تأجيلا معناها ضرب له موعدا معينا، كأن ضرب له موعد شهر أو موعد أسبوع أو موعد سنة. إن أجل النكاح ومنه الأجل، ومنه الأجل من أجل الطلاق، نعم، ومنه الأجل. إن أجل الطلاق الطلاق أي تسريح المرأة وفراقها يجد الطلاق مثله النكاح، وكذلك إن وجد النكاح سواء كان التأجيل للطلاق أو للنكاح. التأجيل في المتعة سواء كان للطلاق أو للنكاح. إن أجل الطلاق مثله النكاح دعية أي سمية، لا سمية هذا التأجيل متعة، يسمى متعة بالاصطلاح، أي أن الرجل يستمتع بالمرأة لأمد معين، ولا يباح أي لا يشرع، لا يباح ولا يشرع، لأنه أبيح في قدر الإسلام ونسخ إباحته كما في حديث سلمة بن الأكوع الذي رأيناه، وفي حديث مسلم. إذن لأن إباحته منسوخة، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام جعلا، ولكنه نسخ باتفاق أهل السنة، ولن يخالف في هذا إلا الشيعة. الشيعة قالوا إنه لم ينسخ، قالوا إنه لم ينسخ، ولهذا أجازوا المتعة